Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 19 نوفمبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. تباين وسط لجان المقاومة حول الإعلان السياسي والآلية الثلاثية تعلن سعيها لتسوية بأغلبية كافية وليست مطلقة. هيئة محامو دارفور تحذر من عواقب التسوية في الغرف المغلقة وتنتقد عدم زيارة مفوض حقوق الإنسان لـ300 محتجز. وفاة شخصين وإصابة المئات بحميات غامضة في بندسي بوسط دارفور، وأربع عمليات نهب مسلح في شمال وجنوب ووسط دارفور خلال يوم واحد. الآلية الثلاثية تطرح خارطة الطريق لمعالجة قضايا شرق السودان، والناظر تريك يرفض المقترح ويتمسك بإلغاء المسار والمنبر التفاوضي الخاص. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تباينت الآراء وسط أعضاء لجان المقاومة بالخرطوم والولايات بشأن العملية السياسية التي طرحتها قوى الحرية والتغيير من مرحلتين، وأصدرت لجان المقاومة الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب ولجان المقاومة بالكلاكلات وأبو آدم بيانات منفصلة رفضا للعملية، بينما أحجمت لجان أخرى عن إصدار أي بيانات أو تصريحات. وفي الأثناء رهنت المنصة المشتركة لتنسيقيات لجان المقاومة في نيالة اتخاذ موقف إيجابي من العملية السياسية بتحقيق مطالب الشارع في ابتعاد المكون العسكري عن السلطة والمشهد السياسي وتشكيل حكومة كفاءات. وأوضح عبد العظيم عبد الله عضو المنصة لراديو دبنجا إنهم ينتظرون اكتمال الاتفاق لإعلام موقفهم، وأضاف في هذا الخصوص:
نحن في المنصة المشتركة ننتظر مخرجات الاتفاق الذي سوف يتم. هذا الاتفاق نرى ما هو مكوناته، ما هو موجهات. إن لم تتم بالشكل الذي يرضي طموحات الشارع فلن تكون مقبولة.
من جانبها أكدت لجان مقاومة جنوب الحزام بولاية الخرطوم رفضها الاتفاق مع العسكر، واعتبرته مساومة سياسية وتجاوز لمطالب الشارع في تحقيق العدالة والغصاص لدماء الشهداء. وأكد الفاتح حسين عضو لجان المقاومة في تصريحات لراديو دبنجا أن لجان المقاومة أعلنت التصعيد لشهر ديسمبر المقبل، وتستمر في التصعيد إلى حين إسقاط الانقلاب وتحقيق العدالة للشهداء، منتقد القوى السياسية التي تحتزم التوقيع على الاتفاق. وقال المكون العسكري: قتل شبابا بدم بارد، وكيف تسمح القوى السياسية لنفسها بالجلوس مع القاتل؟ وأعلن تمسكهم باللاءات الثلاثة: لا تفاوض، لا شراكة، ولا مساومة. وأضاف في هذا الخصوص:
زول اللي أنا أقول تساوم معه، ونفس الزول اللي قتل رفاقنا، قتل زول من الشباب بكله دم بارد بأنه قال عاوز صحي مسار، عاوز صحي مسار. حصل فيه مجرى بتاعت 120 شهيد لحد يسي، ما حققنا ولا جزء صغير من العدالة المفروض يتحقق. ليه؟ ما لم بل إنه الناس اللي سود عليهم التهم منهم قتلوا ناس، قتلوا ثوار في الشارع، في جزء منهم فكهم براءه في محاكم. البيت شو تاني؟ إنه نفس الزول ذاته يرجع تاني لنفس النهج.
قال الصادق علي حسن رئيس مجلس الأمناء المكلف لهيئة محامي دارفور إن زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان جاءت في إطار تسوية خفية، وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا إن اهتمامات المفوض انحصرت في الوضع السياسي العام ولم تعطي الانتهاكات والاحتجازات الاهتمام المطلوب، وانتقد عدم زيارة المفوض لـ300 من المحتجزين من شمال وغرب دارفور في مختلف سجون البلاد. وقال إن زيارة المفوض لوجد صالح جاءت في السياق السياسي، مبين إن اعتقاله له علاقة مباشرة بالمفاوضات الجارية. وأضاف في هذا الخصوص:
اهتمامات السيد المفوض السامي كانت منحصرة في القضايا المتعلقة بالوضع السياسي العام. صحيح الانتهاكات والاحتجازات هي من أهم القضايا التي تندرج في إطار محامه وفي إطار القضايا السياسية في البلاد، ولكن لم يكن يعطي هذه القضايا الاهتمام المطلوب. في اعتقادنا حتى أن زيارته للأستاذ وجي صالح تم في إطار السياق السياسي.
من جهة أخرى قال المحامي الصادق علي حسن حسن إن التسويات التي تجري بين أطراف التفاوض في الغرف المغلقة لن تقود البلاد إلى وضع سياسي مستقر، وأوضح لراديو دبنجا إن القوى الدولية التي تنشط حاليا لوضع أطراف التسوية لا تدرك ما يدور، وذكر أن استعجال القوى الدولية يأتي في إطار التقاطعات الدولية ورؤيتها بأن الظروف موات لتصميم ووضع جديد يتماشى مع المصالح الدولية. رفضت حركة جيش تحرير السودان قيادة تنبور أي تسوية سياسية ثنائية بين قادة الجيش والحرية والتغيير، وقالت إنها لن تسمح بالمراجعة أو التعديل في أي بند من بنود اتفاقية جوبا للسلام في البلاد، ودعت في بيان لها لتسوية سياسية شاملة تخاطب جذور المشكلة السودانية وتحقق أعلى درجات التوافق في البلاد. قالت الآلية الثلاثية إنها تسعى لتسوية مقبولة لأغلبية كافة وليست مطلقة ضمانا لاستدامة التسوية، مبينة أن زيارتها إلى كسلة تناولت العملية السياسية الشاملة وخارطة الطريق لمعالجة قضايا شرق السودان. ودعا محمد بالعيش المتحدث باسم الآلية الثلاثية في ختام زيارته لكسلة مساء الخميس، دعا السودان للقبول بالتسوية، وأوضح أن الآلية استمعت لمطالب مختلف المكونات الاجتماعية والحكومية والمدنية بكسلة، مطالب متعلقة بالتنمية والمشاركة في السلطة والثروة والعملية السياسية، وأضاف في هذا الخصوص:
قم به الآلية الثلاثية في البحث عن تسوية مقبولة من الأغلبية، عمادها الأغلبية وليس الأغلبية المطلقة، الأغلبية الكافية، أشدد على هذا المصطلح حتى تكون هذه التسوية مستدامة.
من جانبه قال الناظر سيد محمد الأمين ترك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا إنه رفض مقترح الآلية الثلاثية لحل أزمة شرق السودان، وتمسك بمنبر تفاوض خاص مع إلغاء مسار الشرق، وأوضح في تصريحات صحفية أن الآلية الثلاثية عرضت عليهم المشاركة في الحوار لوصول لتسوية، موضح أنهم رفضوا أي اتفاق ثنائي أو ربط الحوار بوثيقة واحدة. من جهته رحب الناشط السياسي همرور حسين بزيارة الآلية الثلاثية إلى كسلة، وقال لراديو دبنجا إن الزيارة تأتي في إطار ضمان عدم إعاقة مكونات شرق السودان للتحول المدني والعملية السياسية الجارية، وأوضح أن الصراعات في شرق السودان أعاقت التحول المدني في المدينة وتسببت في الوضع الراهن، مشير إلى النظام البائد ما زال يمسك بزمام الأوضاع في الولاية. توفي شخصان وأصيب عدد كبير من النازحين في معسكر بندسي بولاية وسط دارفور بحميات ووبائيات لم يتم تشخيصها، وقال الشيخ إسحاق شيخ معسكر بندسي إنهم لم يتمكنوا من تشخيص الحالات وتقديم العلاج بسبب تردي الأوضاع الأمنية على خلفية الاشتباكات القبلية التي حدثت الأسبوع الماضي، وأشار إلى استمرار إغلاق سوق بندسي لليوم العاشر، ونبه إلى تردي الوضع الأمني وتزايد عمليات النهب في الطرق المؤدية إلى المعسكر، وأضاف في هذا الخصوص:
بندزا الأوراق متوترة جدا جدا، لأن أترى أنه السوق بندزا غافل، والأوراق الأمنية سيئة جدا جدا، ما في أي اقتصاد للنازحين، فحلينا مرض أنه أطفال وسن الكبار ده إخانات وتراج يعني كثافة كثيرة جدا جدا، لسه ما حدرنا عن المراحل القافلة والسوق قافل وما في منظمات ولا معصلين وظرفان بلتعب الحاجات ده.
نهب مسلحو الركاب عربة توك توك على الطريق الرابط بين سرف عمرة وقرية هامبول بولاية شمال دارفور يوم الخميس، وقال مواطنون من سرف عمرة لراديو دبنجا إن 6 مسلحين يستقلون مواتر اعترضوا طريق عربة توك توك، تقل كل من الدكتور البيطري نور الدين آدم محمد إبراهيم والمواطن محمد عبدالله نورين، وأشاروا إلى إيقافهم تحت تهديد السلاح ونهب كل ما بحوزتهم من نقود وموبايلات، ولم يصب أي منهم في الحادث. من جهة أخرى نهب مسلحون يوم الجمعة ركشة مملوكة للسائق آدوما زكريا أبو سمرة من داخل سرف عمرة بولاية شمال دارفور، وقال مواطنون من المدينة إن فزع تعقب أثر الركشة وعثر عليها بحوزة الجناة في منطقة غارة. تعرضت عربة تجارية لعملية نهب مسلح على الطريق بين مناواشي والبان جديد بمحلية نتيجا بولاية جنوب دارفور صباح الخميس، وقال السائق أحمد يعقوب لراديو دبنجا إن مسلحين يستغلون 4 مواتر اعترضوا طريقهم في منطقة الشرك وأطلقوا النار على العربة مما أدى لإتلاف التام، وأوضح أن المسلحين نهبوا ممتلكات ومبالغ نقدية وموبايلات، ونوه إلى عدم إصابة أي شخص من الركاب، وطالب السلطات بحماية الطرق والمواطنين وبسط الأمن في المنطقة. وأضاف السائق أحمد يعقوب في هذا الخصوص:
تعرضت علينا 4 موتر وهاجموا علينا وطلقوا علينا النار، ولجنوا لي 2 لاصقة عربة ودوالي قامت ضربوا لي المكنة بتاع العربية ونهبونا كل الممتلكات اللي عندنا. طبعا الناس تجار والله ماشيين يجيبوا معاي، وبعدها هم شالوا كل ممتلكاتنا وحتى تليفوناتنا لجنة الندوب لأنها كانت ما أنا.
من جهة أخرى أطلق مسلحون النار على عربة تجارية في الطريق بين منطقة أم خير وغارسيلا بولاية وسط دارفور. أعلنت وزارة المالية يوم الخميس التوقيع على اتفاقية بمبلغ 15 مليار دولار مع شركة الخليج للبترول المحدودة لتمويل إنشاء خط سكة حديد بورسودان أدري طوله 2467 كيلومتر ويخدم 134 محطة. وأكد دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن الاتفاق عبارة عن إنشاء خط سكة حديد حديث ومعياري سريع يربط الميناء الرئيسي للبلاد بآخر نقطة في المنطقة الغربية. أكد المدير التنفيذي لمحلية التضامن فيصل مأمون تفشي الحميات مع وجود حالات اشتباه بحمى الضنك، مؤكد أخذ العينات وإرسالها إلى الأبيض لإجراء الفحص اللازم. وقال فيصل لراديو دبنجا إن الموسم الزراعي يسير بصورة طيبة، كاشف عن وقوع بلاغ تعدي 1 في الأسابيع الماضية بمشروع إنتاج البذور المحسنة التابع لوزارة الزراعة، فضلا عن وقوع حوادث طفيفة تم السيطرة عليها. نفذت الشرطة يوم الأربعاء حملة حلاق الشعر طالت عدد كبير من الشباب في إطار محاربة ما وصفته بالظواهر السالبة. وقال ناشط من الضعيل لراديو دبنجا إن الحملة وجدت استنكارا واسعا وسط المواطنين، واعتبر الحملة انتهاكا لحقوق الإنسان وعدم مراعاة لخصوصياتهم. وأضاف في هذا الخصوص:
فيما يتعلق بالحملة اللي نفذتها الشرطة يعني قبل يومين في مدينة الضعين، هي حملة بيعتبروها يعني ظواهر سالبة متعلقة بالشعر الطويل وكذا، الناس اللي عندهم شعر ومربين شعر وكذا، فعملوا حملة في السوق قبضوا عدد من الشباب وحلقوهم. الحاجة دي يعني لقت استنكار من ناشطين من برضو الشباب.
قال مواطنون من مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان إن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى المدينة بعد الاشتباكات الدامية التي حدثت في أكتوبر الماضي، مشيرين إلى استئناف جزئي للدراسة في عدد من مدارس الأساس والثانوي. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن والي غرب كردفان زار المدينة ودعا النازحين للعودة ووعد بجبر الضرر. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
لنا أصلا زي أكثر من 15-20 يوم ما سمعنا صوت طلقة، أبدوا الناس يرجعوا تاني. يعني أصلا المدارس فتحت، مدرسة دار المكتوم هنا فتحت، ثانويات 2 بنائين بنين وبنات، وعندنا مدارس بتاعة أساس فتحت جزء منها ما كلها، العدد ما كبير لكن يستلنا والناس ماشي عليها. يعني
دخل إضراب عمال هيئة السكة حديد في عطبرة يومه الرابع مطالبين بتعديل المرتبات ومستحقات وعلاوات مالية أخرى، مهددين بإعلان إضراب شامل اعتبارا من يوم غدا الأحد. وقال أحد أعضاء اللجنة المكلفة لشؤون العاملين لراديو دبنجا إن إدارة الهيئة تنصلت من الاتفاقيات السابقة، وذكرت أنها وافقت على الزيادات بناء على إيرادات الهيئة، وأوضح أن الإدارة لم تصرف مبلغ 50,000 الذي وعدت به بحجة عدم توفر الإيرادات الكافية. وأضاف في هذا الخصوص:
جاءت الخاصات بأنه السيد نائب المدير العام للمالية والإدارة، وهو نفس الشخص الأصدر الإشارة بصفة المدير العام بال50,000، جاتنا إشارة، طلعت إشارة آخر المواعيد، طبعا ادونا بها الرخصات قبل ما اتصل، لما وصلت لقينا فيها يعني تنصل من كل الاتفاق الفات.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات عن فتح باب التقديم للدراسة على نظام النفقة الخاصة وقبول أبناء العاملين بالجامعات الحكومية اعتبارا من بعد غدا الاثنين 21 نوفمبر إلى 28 منه، للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية أو ما يعادل للعام 2022، وأشارت إلى ضوابط من بينها أن الطلاب المرشحون لقبول هذا العام سيفقدون مكانهم في القبول العام عند قبولهم في الدراسة على النفقة الخاصة. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
راديو دبنجا يقدم
الكنداكا.
الكنداكا، برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الأفاضل في كل مكان، مستمعي ومتابعي راديو وتلفزيون دبنجا في كل مكان، أهلا بكم في هذا الوعد الجديد من كنداكا. كنداكا إن شاء الله في هذه الحلقة حنتناول قضية كبيرة مهمة جدا أرغت كثير من الناس، وهي التغيرات الاقتصادية والأمنية وأثرها على تعليم البنات. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معي داخل استوديو الدكتور عرفات محمد إبراهيم بإدارة المشروعات بوزارة التربية والتعليم، أيضا بمعيتي الأستاذ عبد الباقي محمد بابكر إدارة التخطيط التنموي بوزارة المالية. أهلا بكم أستاذ عبد الباقي محمد بابكر ودكتورة عرفات محمد إبراهيم. أهلا بكم أستاذ عبد الباقي.
أهلا وسهلا، وبنرحب بكل مستمعي ومشاهدي قناة دبنجا. وفي البداية بنترحم على أرواح الشهداء الفقدناهم في الأحداث المؤسفة المرة بها الإقليم، ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى وعود حميد للنازحين واللاجئين واللاجئات
إن شاء الله. بيمتد ترحابي أيضا بأستاذ عرفات محمد إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا برنامج كنداكا. أنا بترحم على أرواح كل الشهداء في الأحداث الفاتت، الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. نتمنى إنه الأوضاع ترجع زي ما كانت.
أكيد كل أمنياتنا أكيد إنه النيل الأزرق ترجع لسابق عهده وتعيش الأمان والاستقرار اللي كانت قاعد تعيشه في الفترات الفاتت بمشيئة الله. دكتور عرفات، معروف إنه التغيرات الاقتصادية والأمنية عندها تأثيراتها الكبيرة على المجتمع ككل، لكن إحنا في المساحة دي بس دارين نشوف أثر على تعليم البنات. يمكن من أكثر الحاجات الشائعة لدى الناس المعروف إنه الزواج المبكر، العنف المنزلي، دي واحدة من الحاجات الظاهرة للناس، لكن في آثار تانية خفية إضافة للآثار اللي أنا ذكرتها دي الناس غافلاها تماما. أنت بتقولي شنو؟
طيب بالنسبة للآثار السلبية يمكن للتغيرات الأمنية اللي حصلت في الإقليم، أكيد لها آثار عامة وآثار خاصة جدا بالنسبة لتعليم البنات. يمكن أن احنا في الإقليم أصلا كنا بنعاني من مسألة تعليم البنات في حتة إنه الزواج المبكر والعادات والتقاليد وكمية من الحاجات اللي بتأثر على تعليم البنات عامة، والوضع الاقتصادي يمكن مع استمرار يمكن سنين، يعني النيل الأزرق هي بتعاني من مسألة النزوح من النزاعات القبلية وكده، يعني النزاعات المسلحة سابقا والآن نزاعات قبلية. الآن يمكن التأثيرات لتعليم البنات هو مع الصراع ده، التغيرات الأمنية دي هي الحاجة دي زادت الأسر. أول حاجة أصلا أكثر المشاكل كانت في تعليم البنات هو كان الزواج المبكر، وكان الوضع الاقتصادي هو اللي كان بيضغط الأسر دي عشان تخلي بنات يقوموا يتزوجوا، بالإضافة للعادات والتقاليد حتة إنه البيت دي لازم وصلت عمر معين لازم شنو تتزوج، بالإضافة لحتة إنه يعني عدم قناعة بعض المجتمعات بأهمية التعليم، بيشوفوا إنه البيت دي يتعلمت وصلت مرحلة معينة كفاية، يعني حتى لو دخلت خامس سادس المهم عرف التصلي وكده وخلاص كفاية. الآن يمكن تكون الأوضاع الأمنية دي هتزيد في شنو؟ أول حاجة في عدد كبير من الأسر فقدت منازلها، فقدوا ناس عزاز بالنسبة لي، ممكن دي ليها البنات بيكونوا مثلا تلقي في أسرة فقدت الأب، فقدت الزول الكبير اللي ممكن يشرف عليه يعولم، في آثار نفسية من ناحية نفسية كده. نحن هسي الآن المدارس فتحت، لكن نحن ما عارفين يعني الوضع، في آثار نفسية كثيرة جدا جدا بالنسبة لتعليم البنات. يمكن البيت هي بطبيعة ذاتها هي حساسة.
أستاذ عبد الباقي، يمكن دكتور عرفات ذكرت إنه العادات والتقاليد قبل التغيرات الاقتصادية والأمنية هي برضو كانت عائق في تعليم البنات، اللي هو مفروض البيت في سن معينة خلاص يتزوج، يعني حتى يعني بنلقى برضو في بعض المجتمعات حتى البيت حملت الشهادة يمكن تكون الشهادة دي بس مجرد شهادة، يعني ما بيزعوا في إنها
يعني تقرأ الحاجات دي إضافة للتغيرات الاقتصادية والأمنية. يمكن إحنا لو مشينا زرنا معسكرات النزوح بنلقى أغلبية الناس الموجودين داخل المعسكرات هم نساء، اللي بيموتوا دائما في الحرب هم الرجال، فدي أكيد بيزيد أعباء اقتصادية أخرى للمرأة.
قطعا كل الكلام اللي تفضلتي وقلتيه هو سليم جدا. إذا نظرنا للمسألة بتاع التعريف الحديث الفقر، هو ما فقر اقتصادي فقط، يعني الناس بتكلموا عن فقر متعدد الجوانب في أكثر من جانب. نحن ممكن نأخذ بيه المسألة بتاعت الفقر دي، واحد منها هي الجوانب الثقافية اللي فضلت الدكتور عرفات وقالتها، المسألة بتاعت العادات والتقاليد وإنه النساء يحرم من التعليم، ده برضو نحن كاقتصاديين بنتعامل معه كموضوع بتاع فقر، لأنه في نقص في المعلومات اللي بتوفر عند النازل ووعي بأهمية التعليم. أنا إذا دار أركز على القصة بتاعت الجوانب الاقتصادية، نحن مفروض نبنيها على المعلومات الموجودة أصلا. إذا عرفنا أنه النيل الأزرق في آخر إحصائياته 54% من سكان أصلا كانوا هم فقراء، و64% منهم هم فقراء بتاع الريف، وإذا عرفنا أنه الاقتصاد بتاع الولاية أصلا هو قاعد يعتمد على صغار المنتجين وقاعد يعتمد على النشاط الزراعي والنشاط بتاع صيد الأسماك والنشاط الرعوي اللي هو بيمثل 4% تقريبا النشاط الرعوي، 54% من الاقتصاد بتاع الولاية قائم على الزراعة وقائم على صيد الأسماك، يضيف لهم الرعي بيمثلوا لنا نسبة 56%. 56% دول كلهم هم ناس قاعدين في الريف ومنتجين في الريف. الأحداث دي جات في توقيت ما سليم، لأنه كل النازحين دول هم كان عندهم حيازات صغيرة بيزرعوا لتوفير الأمن الغذائي بتاعهم، وبيزرعوا عشان يرفضوا الاقتصاد بتاع الولاية والاقتصاد بتاع الدولة بصورة عامة بمحاصيل زراعية. فعنده جانبين، جانب بتاع توفير الأمن الغذائي وجانب بتاع توفير بعض الاحتياجات اللي بيقابلون حياتهم اليومية. وبيمشوا أكثر من كده كمان، هم نفس الناس الحيازات الصغيرة دي بيشتغلوا كمان عمالة موسمية للمشاريع الكبيرة، لأنه زراعة هنا في النيل الأزرق ما بتعتمد على التقنيات الحديثة ونسبة العمل فيها نسبة كبيرة جدا جدا. هم ديل كلهم كانوا سكان الريف ونساء الريف بالتحديد، كانوا بيشكلوا أكثر من 60% من العمالة الموسمية اللي بيشتغل في النشاط الاقتصادي المرتبط بالزراعة. فديل أسف هم فقدوا الحاجة اللي بتوفر لهم أمنهم الغذائي، وفقدوا المدخول اللي كان بيجوهم من النشاطات الموسمية اللي بيمارسوها في المشاريع الكبيرة. وزي ما معروف ذات حيأثر على شنو؟ حيأثر على مدخول الولاية وجملة إيرادات الولاية، حتتأثر لأنه في محاصيل كثيرة جدا جدا السنة دي ما حصل لها حصاد، مثلا زي محصول السمسم دي بتعتمد عليه كمحصول نقدي الأسر، دي بتعتمد عليه الحكومة بتاعت الولاية إنه توفر بعض الإيرادات الممكن تقابل بها الالتزامات بتاعتها من أجل توفير الخدمات. النزاع المسلح الأخير برضو أثر على شنو؟ أثر على إنه الحركة بتاعت الشراء بقت ضعيفة جدا جدا لهروب رؤوس الأموال، ومعروف إنها هي حساس لأي نزاع، وده بكون ملاحظ في البورصة بتاعت المحاصيل. إذا لاحظنا البورصة الأبيض نفس المحاصيل والبورصة بتاعت الدمازين والبورصة بتاعت القضارب، بنلقى في فرق بتاع سعر كبير جدا جدا. جاي من شنو؟ جاي من انه النادي بتنتج، في شركات بتجي تشتري كان في الوقت ده، دي كلها سما بقت ما موجوده، عشان كده حصل انخفاض للاسعار بتاعه المنتجات الرئيسيه. هو ممكن احنا ننزل نعيل لهم من ناحيه كويسه، لكن من ناحيه بتاعتهم هو دي ناس منتجين ودفعوا تكاليف عاليه جدا جدا بتاعه انتاج عشان يوصلوا او يحققوا بعض المردودات، ده ما موجود. فالقصه هي قصه معقده جدا جدا، واثرت على مجمل الحياه الاقتصاديه في الاقليم هنا، وقطعا حتاثر على السودان لانه الاقليم جزء من السودان. يعني
لسه متواصلين معاكم سامعين الأفاضل في كل مكان في برنامج كنداكا، والحديث عن تغيرات الأمنية والاقتصادية وأثارها على تعليم البنات. لكن خلونا نقيف شوية، نمشي نسمع بعض الإفادات ونجي نرجع نتواصل معكم من جديد.
وليد علي آدم، معسكر اجتماعي. حقيقة تعليم البنات على مستوى السودان يواجه جملة من التحديات، وكثير من الأسر السودانية فضلت إنه البنات يكونوا في إدارة الأسرة في خدمات المنزلية، وأحيانا يكون الزواج هو أقرب حل للتخلص من البنات وأعباء البنات. لكن بنلقى إنه في كثير من البنات تتحرم من التعليم، تتحرم من العمل. أيضا النزاعات والمشاكل تحدث دائما بسبب الصراعات، إذا كان النزاع القبلي أو إذا كان المشاكل المعنية بسكن العشوائي، واحد من الأسباب برضو خلت إنه البنات في طريق حصول على التعليم إنه واجه جملة من المعاناة والخوف من المجهول والخوف من التعدي، وأصبح البيئة غير آمنة. كده كثير من الأسر السودانية فضلت إنه البنات يكون حدهم قريب في التعليم. على مستوى النيل الأزرق تعليم البنات برضو واجه جملة من التحديات، مثل في انه العادات والتقاليد هي كان عندها دور كبير جدا، خاصه انه النيزرك هي منطقه خارجه من النزاعات الكبيره جدا، وتلقائيا اثرت حتى على البيئه المدرسيه، واصبح الوصول للمدارس فيه جهد كبير وفي معاناه. بالتالي معظم الاسر في الغرة الطرفيه بتفضل انه البنات يكون مستواهم التعليمي بالحد الادنى انه يفكوا الخط بتاعهم. ايضا الظروف الامنيه في بعض المناطق اللي فيها نزاعات مزروعات مزارعين ورعاة مثلا عدت انه معظم الناس تهاجر لبعيد من المناطق اللي فيها خدمات التعليم. الوضع الاقتصادي بصورة عامة خاصة انه معظم الاسر في دائرة الفقر, بالتالي يفضل انه البنات احسن يشتغلوا بدل يكرهوا. وبنلاقي انه عمالة الاطفال بنلاقي فيها نسبة كبيرة جدا من البنات خاصة في الاسواق, وخروج البنات للعمل برضه هو لمجاملة تحديات الوضع الاقتصادي والمساهمة في زيادة دخل الاسرة او تحسينه افضل منه ان يواصل تعليم, لانه التعليم برضه هو في وسط, بالتالي هم محرومين من التعليم. احنا في حاجة ماسة لزيادة الوعي بأهمية تعليم البنات, لأنه تعليم البنت هو ضمان واستقرار للأسرة, تعليمها صحتها هو الأساس في الحياة, البنت المتعلمة هي معين للأسرة وبساهم في تنمية المجتمع.
أنا عايشة عبد العزيز من غليمني الأزرق, المبادرة النسوية للتوعية. لما نتكلم عن إنه الأوضاع الاقتصادية أو دعم الدهور أو دعم الدنية, ده معناه إنه ممكن يكون ما في رب أسرة, ممكن يكون إنه ما في مصدر دخل للأسرة في البيت, ده معناه إنه المصادر اللي بتخلي البنات عشان يمشوا المدرسة ضعيفة, بالتالي البنات يا إما يخلوا المدرسة يا إما يكونوا شغالين وبيقروا في المدرسة, بيبقى السر يعني على مستواهم في التعليم ده لو هم أصلا قدروا إنهم في الوضع الاقتصادي الصعب في السودان والتضخم الاقتصادي الحاصل يقدروا أصلا يمشوا. عندنا العادات المجتمعية ذاتها اللي هي مرتبطة بالوضع الاقتصادي بتاع الناس, اللي هو إنه الأسرة وضع الاقتصادي بسيط فهي بتفضل إنه تزوج البنت على إنها هي تمشي تقرا في مدرسة, يعني لأنه التعليم مكلف, المواصلات لحد ما هي تمشي لحد ما تقعد. ده غير انه احنا يعني انا لو بتكلم عن الاقليم, احنا في الاقليم بعيد, فمعظم الجامعات هي في حتات بعيدة, ده بيحرم البنات من حقهم في انهم يقروا التعليم العالي ده, لانه الجامعات محتاجة لتكاليف اقتصادية معينة, محتاجة لانه الوضع الاقتصادي يكون مستقر للأسرة ذاتها. ده معنى احنا لو عينا ليه بنلقى انه عدد البنات اللي بيقروا في الجامعات البرد دمازين هيكون عدد بسيط. الحاجة الثانية الوضع الامني, تخيلوا انه انا بخلي بنتي الصباح تطلع تمشي المدرسة, أنا ممكن أكون ما عارف الحاجة ممكن تحصل لها هي شنو. يعني ففي أسر كثيرة, أنا بتكلم عن الإقليم, في مدارس في مناطق أصلا هي ما فيها مدارس, المدارس في حتات تانية اللي هم يعني مثلا بيمشوا في جروبات أو بتكون زولة قاعدة في داخليات في حتة تانية, لما يكون أصلا العبور من منطقة للتانية متأثر والوضع الامني متدهور, ديل خلاص ديل تاني ما في تعليم معنا, ما حيمشوا مدارس, اهلهم بعدك هيفضلوا انه يشوفوا لهم حاجات تانيه يعني يتزوجوا او غيره من الحاجات.
زهراء احمد السنوسي, مدير وحده مكافحه العنف ضد المراه والطفل. بالنسبه للتغيرات اللي بتاثر على النساء في ظل الظروف الامنيه الما مستقره, فهي يمكن كثيره وتاثيرها بيكون مباشر على المراه والطفل, لانه هم اكثر عرضه او اكثر شريحه بتتعرض للعنف دائم. في الوضع الحالي يمكن احنا في غليم النيل الازرق, الفتره المرحله اللي فاتت يمكن كان فيها كل العالم شهد الاحداث اللي مر بها الاقليم, ودي كانت من الحاجات المؤسفه الشديد, يعني يمكن احنا كلنا كمجتمع محلي يعني شاهدنا الحاجات وكنا واقفين عليها كوزاره بتاعه الرعايه الاجتماعيه ووحده مكافحه العنف. حقيقي يعني يمكن نسبة النساء اللي كانوا موجودات في المعسكرات والأطفال يمكن كان عدد كبير جدا. يمكن إحنا لحد الآن العام الدراسي بالنسبة لنا ما مستغر كإغليم, يعني يمكن الغالمة الثانية الناس نشت في الدراسة أكثر من 40 يوم, ودي عندها تأثير ده حتى على الناس المواطنين المستغرين في داخل الإغليم. بالنسبة للتأثيرات الخاصة بالنساء يعني والفتيات, فبنلقى كمية أو عدد كبير من النساء والفتيات في سن المدرسة أو في سن التمدرس, لكن ما في طريقة إنها تلتحق بالمدرسة, لأنه لحد الآن حتى المدارس أغلب المدارس في غليمني الأزرق هي معسكرات لإيواء النازحين ديل, باعتبار أنهم هم عددهم كبير. بعد ذلك في فرص العمل حتى يعني إذا التأثير على التعليم فبيبقى معناه ما في مواصلة بتاع عام دراسي. العامل النفسي المر به الفتيات بيخليهم يغلوا عن فكرة إن هي عايزة تقرأ أو إن هي عايزة تستمر حتى في الحياة, يعني إحنا لقتنا يمكن كيس كتير في إن هي حتى ما عندها الرغبة إن هي تعيش التفاصيل الشافتة هي في الحتة دي, فدي بتأثر سلبا عليها وعلى الأجيال يعني الأجيال الجاية, باعتبار إنه بيكون في عدد كبير من النساء فقدوا أزواجهم, فقدوا أبناءهم, فقدوا أخوانهم, فدي كلها يعني يمكن حتى على مستوى العمل يعني هي بما إنها ما كملت معناها ما عندها شهادة, ما عندها حتى عندها يعني في ناس في مرحلة بتاع الجامعة فهم فقدوا كل الأوراق الثبوتية حتى الزمن أنت بتجربيه, يعني فدي تأثيرة كبير يعني وأخشى إنها تأثر على الأجيال الجاية. واحدة من التأثيرات برضو بيكون في التفكير في اتجاه تاني إن هي الزواج, بتفتكر إنها بعد هي محتاجة تكون أسرة بديل للأسرة بتاعت الفقدتها, فبنلقى مثلا معظم الفتيات بيفكروا في انه بعد ده ممكن تتزوج, يعني ما ما في الوضع الحالي، لكن مستقبلا يعني يمكن يكون ده مقترح بالنسبة لها أو حل مباشر على أساس إن هي تقدر تعيش حياة كريمة، على أساس إنها تلقى زوج يصرف عليها، حتلقى عائل، تلقى أسرة بديلة، بتضطر إنها هي تتزوج. دي بتنشر لنا حاجة اسمها الزواج المبكر، لأنه أغلب الإحصائيات اللي عندنا الفتيات في أقل من 18 سنة عدد كبير شديد يعني.
نوال سيد محمد يوسف، مدير التعليم البنات، إدارة تعليم البنات، جاءت بالنسبة للاهتمام بتفعيل أنشطة المرأة. المرأة هي لها دور كبير في المجتمع، وهي بتساوي نصف المجتمع. دور الإدارة إنه بتقوم بشؤون البنات، وبتتمثل في زيادة الاستيعاب وتحسين البيئة المدرسية وتسجيل البنات والأولاد. برضو الدور توعية المجتمع بأهمية التعليم. التغيرات الأمنية والاقتصادية وأثرها على البنات، أول حاجة بترفع لي نسبة ارتفاع تسرب البنات، ثانيا بتسبب تفشي الفقر والأمراض، ودي بتحد لي من تعليم مواصلة تعليم البنات، وثانيا التأخير في سن التمدرس برضو بيجعل لي لأنه البنت تنحرف من التعليم. في التسجيل بنسجل الأولاد والبنات، والإحصائية دايما بتكون في الفصول الدنيا بتكون العدد كبير، لكن كل ما مشينا للفصول الكبيرة بنلقى العدد قلة، ومن أسبابها إنه في الأمراض، الفقر، وفي النظرة الدنيا بالنسبة للعادات والتقاليد. النظرة الدنيا إنه نحن لو في إمكانية نحن نعلم الولد ونخلي شنو، نخلي البيت. وبرضو في العادات والتقاليد إنه البيت إنه تكون موجودة في البيت للقيام بالأعمال المنزلية والأعمال الهامشية. المشاكل الاقتصادية دي بتخلي إنه البنت تخرج من المدرسة وتتزوج في سن مبكرة، وبعدين حتكون أم وحتنشئ لي أطفال في أسرة غير صحيحة، وبرضو بتأثر إنه بيزيد نسبة الوفيات بالنسبة للأطفال وبالنسبة للأمهات، لأنه ما في توعية صحية، ما ملمة بالتعليم. أنا بناشد الآباء والأمهات والمجتمع نحن نكون حريصين لأولادنا لتعليمهم، وبنركز أكثر للبنات، لأنه البنت لو اتعلمت بتقلل لي من سيادة العادات والتقاليد، ثانيا إنه هي ذاتها بتكون عندها ثقة في نفسها، وثالثا إنه هي بيزيد بتتحسن من دخل الأسرة، رابعا إنها هي بتقلل نسبة الوفيات بالنسبة للأطفال والأمهات، إنها هي بتكون مستثمرة ومنتجة لوقتها، إنها هي بتختار الحياة اللي بترغب فيها، إنه هي بتحل لي كثير من المشاكل اللي بتواجهها.
رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأفاضل في كل مكان، متابعي هذه الحلقة من كنداك، وهي دي كانت جملة من الاستطلاعات من الشارع العام ومن زاوية الاختصاص حول التغيرات الاقتصادية والأمنية وأثرها على تعليم البنات. حنرجع نتواصل معكم من داخل الاستوديو. أهلا بك من جديد أستاذ عبد الباقي والدكتورة عرفات. دكتورة عرفات، يمكن قبل أنت بديتي كلام عن التأثيرات النفسية، نحن عايزين نتكلم عن التأثيرات النفسية بالإضافة للجزئية اللي ذكرها أستاذ عبد الباقي اللي هو العمال الغير مرزب، العمال الهامشي، يمكن هو ده الجزء الأكبر اللي بيشغلوه النساء، يمكن في النيل أزرق، الحيازات الصغيرة، شغلهم في 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 مشاريع تانية كعمال، دي برضو هم فقدوها بعامل التغيرات الأمنية اللي حصلت.
طيب شكرا. يمكن الحاجات دي هي كلها مربوطة مع بعض، كلام الأستاذ عبد الباقي، الآثار الاقتصادية دي هي ذاتها لها علاقة كبيرة بالآثار النفسية، لها علاقة كبيرة بتعليم البنات. الأسرة أول المجتمع عام يتأثر اقتصاديا، أكيد طبعا هتحصل مشكلة بالتدهور بتاع التعليم. يمكن التدهور بتاع التعليم هو حقه دايما بيقع في البنات. يمكن نحن في الفترات السابقة كتعليم كنا بنشتغل البرامج بتاعة التوعية بأهمية التعليم، والناس كان بتركز على تعليم البنات. يمكن أكثر المشاكل هي كانت يمكن هي مشاكل اقتصادية. المشكلة الاقتصادية أصلا هي ما بتنفصل من المشكلة حقة التعليم أو تعليم البنات، ويمكن المشكلة الاقتصادية هي حاجة أساسية في العائق بتاع تعليم البنات. الاقتصاد هو مربوط ذاته يعني بالنزاعات، في نزاعات، في نزوح، في تدهور بتاع الاقتصاد. في تدهور في الاقتصاد، أكيد في تدهور في تعليم البنات. يمكن نحن يعني سنين الأطفال الخارج المدرسة هم يعني يمكن لنا قريبة الخمس سنوات الأطفال خارج المدرسة نسبة الأطفال كانت 54% أطفال خارج المدرسة. يمكن النسبة دي في تدخل المنظمات الكثيرة هي تنقص من 54% مرات تكون يعني هي 54% بوينت 8 تنقص بوينت 6 2% 100% كده يعني ما
يمكن
الـ54 دي ثابتة. يمكن الوضع برضو اختلف زاد زيادة. فنحن بنتوقع في حالة إنه الناس ما تشوف علاج سريع يمكن الوضع يبقى أسوأ من كده.
شكرا جزيلا أستاذ عرفات. ونحن في خواتيم المساحة دي من كنداكا بتظل إنه كل المشكلات الموجودة في الدنيا هي أكيد عندها حل إذا الناس قاعدة تخطط. أستاذ عبد الباقي نحن في الختام يعني نحن دارين نشوف إنه الحلول الممكن تبقى عشان ما نحن نزيد التعليم البنات سواء كان على مستوى النيل الأزرق أو السودان ككل. في حلول أكيد قاعد تقع على عاتق إدارة تعليم البنات، المؤسسات النسوية القائمة على الدور التوعي بالبنات بالإضافة للمؤسسات الحكومية.
طبعا زي ما تفضلتي وقلتي، لكن ده كله برضو بحتاج لأنه الناس ترتب الأولويات بتاعتها. يعني في ظل الوضع ده الناس مركز على أنه الناس تجد مصالحات تحاول ترتق النسيج الاجتماعي اللي يتمزق ده، ودي حاجة خطيرة جدا. يعني في النزاعات الثانية إذا كانت منظمة بيحصل مفاوضات بتاع السلام، إذا كان حرك مسلحة وغيره، والموضوع الأسار بتكون شوية ممكن تداركة وممكن تضمين حتى في الاتفاقات. لكن زي النزاع الأهلي اللي حصل في النيل الأزرق ده مجهود كبير جدا جدا، دار مجهود من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ومن كل الناشطين والقيادات الأهلية وغيره، لأنه ما في زول كسبان. ومشاكل زي دي دائما هي ممكن تنتهي لكن إذا الناس حكموا الصوت العالي. لكن حيكون بنفس الكلام اللي قالته عرفات، أسف من النقطة اللي هم بدوا فيها حيرجعوا تاني لسكيور زيرو في القصة بتاعتها، لأنه زي ما قلنا هي كلها مربوطة بمسألة بتاعت الفقر. وإذا عرفنا إنه زي ما قلت أنا كانت 54%، إذا عملنا مسوحات جديدة أنا متأكد إن النسبة حتقفز، يعني لأنه الأرقام الرسمية بتتكلم عن أكثر من 134,000 نزحوا خارج الإقليم وكلهم هم من الريف، وده بالمعلومات المتوفرة عند الجهاز المركزي للإحصاء بيمثل لنا تقريبا 16% من السكان بتاعين الولاية. فالقصة حتكون قصة معقدة جدا جدا، بدون استقرار بدون أمن ما بنقدر نتكلم عن تنمية ولا تغيير مفاهيم ولا دعم شغل بتاع تعليم الفتيات، لأنه حتى المساعدات الخارجية كلها حتكون توجهت لدرء أسار الكوارث وللصرف على النازحين وللصرف على العائدين. فأنا أفتكر إنه الموضوع كبير جدا جدا، دايرين كل الناس يتعامل معه روح بتاعت مسؤولية، إذا كان في المؤسسات الحكومية أو في منظمات المجتمع المدني أو الوكالات تحت الأمم المتحدة، ودار معلومات دقيقة عشان نعرف نحن قاعدين وين وبعدها نخطط لشنو أو دارين نحقق شنو. نتمنى الاستقرار يدوم ربوع الإقليم، وأنا أفتكر إنه الإقليم يشيل الناس كلهم، في موارد اقتصادية ضخمة، دي الحاجة اللي بتخلي الناس يتفائل إنه ممكن يتجاوزوا الأزمة الحالية دي. يعني
شكرا جزيلا أستاذ عبد الباقي. شكرا جزيلا أستاذ عرفات. شكرا جزيلا لكل عزيز تابعنا عبر هذه المحطة الخاصة نها عن الآثار التغيرات الاقتصادية والأمنية وأثر على تعليم البنات من كنداكا. حتى نلتقيكم لكم منا كل الأمنيات الطيبة. شكرا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. يثير تأخر تحقيق العدالة في الانتهاكات والجرائم التي وقعت في حق المجتمعات والأفراد في كل أنحاء البلاد، من جرائم حروب وجرائم ضد الإنسانية مرورا بالجرائم التي صاحبت الثورة وحتى فض الاعتصام أمام القيادة العامة وما بعدها، يثير الكثير من التساؤلات والمطالب. ويظل الحديث عن مبدأ العدالة الانتقالية كآلية لتحقيق هذا العدل المنشود والمساعدة في الانتقال إلى السلم المجتمعي هو محل اهتمام الضحايا والقانونيين والناشطين وكل أفراد المجتمع. أظهرت التسريبات من الحوار الجاري بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري والهادف إلى إيجاد حل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد أن مسألة العدالة الانتقالية هي واحدة من 4 مسائل لم يتم الاتفاق حولها. وجاء في ملاحظات المجلس العسكري على وثيقة المحامين التي تضمنت مشروع دستور انتقالي، جاء نص اشتمل على حصانة إجرائية تمنع اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة شاغلي المواقع القيادية. في ظل كل هذا، هل هناك إمكانية للحديث عن تطبيق عدالة انتقالية في الواقع؟ الأستاذ عبد الباقي جبريل الخبير في مجال حقوق الإنسان يقول أن مفهوم العدالة الانتقالية هو الأنسب الآن في السودان.
هو حقيقة مفهوم العدالة الانتقالية هو الأنسب بالنسبة للوضع في السودان الآن بصورة عامة، خاصة وأن هناك جرائم كبرى يعني ارتكبت من قبل فترة طويلة وما زالت ترتكب، ودعنا نقول من يونيو 1989 أعتقد لا ضير في ذلك، لأن في بعض الجرائم لا تسقط بالتقادم. على أي حال، موضوع العدالة الانتقالية يجب أنه يكون واضح لكل الناس بأنه هي عبارة عن إجراءات قضائية عدلية اجتماعية سياسية يعني متعددة الجوانب، وهي استثنائية يعني في المقام الأول، والغرض الأساسي هي معالجة الخلل في الدول التي تخرج الدول أو المجتمعات التي تخرج من حالة بتاعة نزاع داخلي، حرب داخلية مدمرة، خراب شامل، أو من حكم ديكتاتوري كان قابض أساء استخدام السلطات في يده. عشان كده لازم يتم نوع من أنواع العدالة يكون مساهمين فيها كل أعضاء المجتمع، كل القوى السياسية والقوى الحية في المجتمع، الدولة كذلك. والقرض الأساسي إنه العدالة الانتقالية بتهتم بالضحايا وظروف الضحايا وكيفية يعني حقاق الحقوق وتقديم العدالة، وكذلك احترام أدمية وكرامة هؤلاء الضحايا.
لكن من جهة أخرى، يقول الأستاذ الصادق علي حسن المحامي والقيادي بهيئة محامي دارفور، أن العدالة الانتقالية التي يتم الحديث عنها الآن هي موجودة كمشروعات يتم الحديث عنها في القاعات والفنادق، لكن في الواقع لا توجد إجراءات حقيقية وسليمة فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية.
العدالة الانتقالية التي يعني يتم التحدث حولها هي يعني هي موجودة يعني ك يعني ك كمشروعات يتم إنفاذها في الفنادق، عبارة عن مشروعات في الممولين، عبارة عن يعني نمط جديد للنخب، لكن في واقع الحال لا توجد على الإطلاق إجراءات يعني حقيقية أو سليمة فيما يتعلق بما يسمى بالعدالة الانتقالية. الآن عشرات من أسر الشهداء تجمعوا وكانت لديهم، نحن لا نتحدث عنهم، بل كانوا يعني لديهم مذكراتهم التي يستطيعون لتسليمها إلى المفوض، ولكن في قادرها من خلال المتابعة لم يوفقوا. فكيف تتحدث عن عدالة انتقالية والمجموعات المعنية بالحديث عن الحقائق حول هذه العدالة الانتقالية سواء كان هنا في الخرطوم أو سواء كان في الولايات الأخرى لا يجدون فرص الالتقاء بالمبعوثين الدوليين أو الوفود مثل المفوض السامي لينقلوا له وجهة يعني أو ينقلوا لهم كوفود وجهة نظرهم في قضايا الانتقال وقضايا العدالة؟ هذه هي يعني من قضايا النخب التي يتم الحديث عنها في الصوالين والقرف المقلقة، وهذه هي الأمور على هذه الشكل لن تنقل بنتائج كما تتعلم.
من جهتها، قالت الأستاذة أميرة كابوس عضو منظمة أسر الشهداء ووالدة الشهيد مطر، قالت إذا كان المقصود من العدالة الانتقالية هو إقرار مبدأ عفى الله عما سلف فأننا لن نحقق عدالة، وأضافت بأن الحقيقة والاعتراف بالجرائم هو الأساس في العدالة الانتقالية.
المبدأ الأساسي للعدالة الانتقالية أول حاجة الحقيقة، عشان أنت داير تطبق العدالة الانتقالية بأي شكل جاذبه في كل الدول والأمثلة اللي حصلت في كل الدول طبقتها بتبدأ القصة دي يا إما الحقيقة قصاد العفو أو تمشي بالحقيقة والاعتذار بعد ذاك إنه يكون الشخص مستعد للمحاسبة ويتجرد من كافة الرتب والحاجات اللي هم تدفع بها جبر الضرر. وفي حاجة تيجي المرحلة بتاعت العفو اللي هي يعني إذا كانوا أسر الضحايا بصاف هذه النوايا الطيبة بالشخص إنه الوعد بعدم تكرار الجرائم والحاجة دي بيجي المرحلة الأخيرة فيها إنه يمكن أن يمنحوا الأشخاص غير العفو. نحن القصة دي لأنه نحن بالقاتل يكرر وينكر وفي كله ينكر الجريمة اللي ارتكبت. بالنسبة لنا دي نهائي ما حتوصلنا لعدالة. إذا أنت دار تعمل نموذج بتاع عدالة انتقالية بس تقول للناس عفى الله عما سلف ما نموذج عدالة انتقالية. العدالة دي انتقالية وجنائية أو كده المبدأ كان العدالة وإحقاق الحق. فأول حاجة تحصل إنه يعترف المجرم بالجرائم اللي ارتكبها ويطلب يعني العفو أو يطلب الحاجة دي من أسر الضحايا. لكن إذا أنت أمام قاتل يصر على إنه ينكر وبالعكس بيواصل في المزيد من القتل، كيف تتوقع منه إنه يلتزم بأي مبدأ من مبادئ العدالة؟ هذه الفكرة الأساسية بالنسبة لنا إحنا كوسط هذا. كمان أنت تطالبني وتقول لي دارين نطبق العدالة الانتقالية ولا التسوية دي، تقول لك عدالة انتقالية وفي الآخر أنت يعني وين المبدأ الأول للعدالة الانتقالية دي؟ فدي ما منطبقة علينا نهائي. بالحالة بتاعتنا بتاعت السودان دي غير منطبقة ولا يمكن أن تؤدي لعدالة بأي صورة من الصور.
وكما ذكرنا مستمعينا الكرام في المقدمة، جاءت في ملاحظات المجلس العسكري على وثيقة المحامين التي تضمنت مشروع دستور انتقالي نص اشتمل على حصانة إجرائية تمنع اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة شاغلي المواقع القيادية العليا بالأجهزة النظامية عند صدور الدستور بحكم مناصبهم الدستورية، وذلك بشأن أي مخالفات قانونية تم ارتكابها قبل توقيع الدستور في 2022. الكلام ده بسبب أي فعل أو امتناع قام به أعضاء أو أفراد الأجهزة النظامية ما لم يكون ذلك الفعل أو الامتناع موضوع المخالفة ينطوي على اعتداء جسماني عمرت به القيادة العليا فردا أو عضوا بشكل مباشر بارتكابه. فهل هناك إمكانية للحديث عن عدالة انتقالية في ظل مثل هذه الحصانة؟ يقول الأستاذ عبدالباقي جبريل الخبير في مجال حقوق الإنسان أن من يطالب بهذه الحصانات أكيد لديه ما يخاف عليه، ويضيف بأن العدالة الانتقالية هي مشاريع خاصة بالدولة يمكن نسميها خارطة الطريق تتفق عليها مكونات المجتمع، ذلك بغرض حلحلة المشاكل المرتبطة بالعدالة ورفع الظلم.
موضوع الحصانات فحقيقة موضوع يعني مؤسف تماما انه يعني يكون فيه تفكير بهذا المستوى، لانه بيعني في المقام الاول بان من يطالب بهذه الحصانات عنده ما يخاف عليه يعني، وهذا ما لا نرجوه. مشاريع العدالة الانتقالية هي مشاريع خاصة بالدول، انت تقدر تسميها ان خارطة الطريق تتفق عليها مكونات المجتمع المحدد بغرض حلحلة المشاكل اللي عندها علاقة بموضوع العدالة ورفع الظلم، وبالطريقة التي تساعد في إيجاد مجتمع معافى، مجتمع متصالح مع ماضيه مع نفسه حتى وإنه الأمور تستقيم. وده لسبب بسيط، يعني طبيعة الجرائم التي ارتكبت، حجم هذه الجرائم، عدد المشاركين فيها، مواقعه كذلك في أجهزة الدولة لاتخاذ القرار. لكن هذا لا يمنع بأي صورة من الصور أصحاب الحقوق الخاصة بأنه يعني يبدو إجراءات عدالة تقليدية عن طريق المحاكم كويس، وتقديم ما عندهم من أدلة لإدانة أي شخص في البلاد. يعني بعض الجرائم لا تخضع لقانون التقادم، يعني ما عندها 10 سنين 20 سنة تسقط إذا كان ما في حد رفع، لأنها جرائم كبرى. ومن حق الضحايا إذا عندهم الوثائق الكاملة عندهم الأدلة الكافية إنه يتابعوا هذه القضايا ويرفعوها عن طريق القضاء العادي أو طريق القضاء حتى الدولي يعني أو المحاكم الهجين المتوقع إنها تحصل في السودان يعني.
أما الأستاذ الصادق علي حسن المحامي يقول أن هذه الحصانات مرتبطة بقضايا تتعلق بحقوق خاصة، قضايا تتضمن جرائم قتل يجب أن لا تكون مكانا للتفاوض، مكانها يجب أن يكون إجراءات جنائية وبلاغات جنائية.
فيما نعتقد أن ما يتم التفاوض حوله هو التسويف، كيفية إخراج العملية التسويفية فيما يتعلق يعني مواءمة مصالح العساكر فيما بعد التوقيع الاتفاق، وهذا ما يسمى بمسألة الحصانات ومسألة وخلافه. قضية الحصانات هي قضية معلومة متعلقة بجرائم قتل، وكما تفضلنا
وظلنا نتحدث في المنابع. هذه قضايا متعلقة بالحقوق الخاصة، وبالتالي هي أصلا يجب ألا تكون موضع لتفاوض. هناك يفترض أن تكون إجراءات جنائية، بلاغات جنائية مقيدة، وأوضاع يعني معروفة للقانونيين ولغير القانونيين. ولكن الزج بهذه المسائل في التفاوض يؤكد أن مشروع التسوية المتوقعة هي في النهاية ضمانات سواء كان لأطراف التي ارتكبت جرائم جسيمة بحق الشهداء والثوار، ضمانات وترتيبات بحق الذين نهبوا أموال البلاد، ضمانات بحق الذين استولوا على مقدرات هذا الشعب لتوفيق أوضاعهم في ظل أوضاع جديدة. وفي اعتقادنا أن هذا قد لا ينجح.
مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، واللي خصصناها لإمكانية تطبيق العدالة الانتقالية في الواقع الماثل الآن في السودان. أنا بشكركم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وقبلكم بشكر الأستاذ عبد الباقي جبريل الخبير في مجال حقوق الإنسان، والأستاذ المحامي الصادق علي حسن القيادي بهيئة محامي دارفور. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
الشباب من الفساد منفك جوز السبيل مربوط جوز الضلال منفك فجرا خلاص قرب من الفساد منفك فجرا خلاص قرب من الفساد منفك عفيت شراب القوت داني الشراب بالجد عفيت شراب القوت داني الشراب بالجد فجرا خلاص قرب من الفساد منفك فجرا خلاص قرب من الفساد منفك فجرا خلاص قرب الفساد منفك يصينا يصينا شلنا يصينا على الحرية من وصينا نحن الشعب الباب يحتار ويختار يختار ما بنرجع لورا الوطن ياهو أي قوس ندوس دوس ما بنرجع ما بنرجع 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 أي قوس ندوس دوس ما بنرجع ما بنرجع
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.